بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب الاستنجاء وبيان آداب دخول الخلاء والخروج منه. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يكن في بني إسرائيل أحد يستتر إلا موسى، ولذلك رموه بالأدرة. قال أبو موسى الأشعري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة يختار الموضع أدمت. ولقد دخل علينا يوما فبال في أصل جدار ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد بوله. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة يبعد عن الناس نحو الميل، وإن كان هناك جدار أو وهدة ستار بها. وكان لا يدخل بخاتمه بل يضعه في مكان ثم يدخل. وكان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم الخلاء يعتمد على رجله اليسرى. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل الخلاء لبس نعله وغطى رأسه حياء من ربه عز وجل. وكذلك كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه. وكان عثمان رضي الله عنه لا يدخل الخلاء بالثياب التي يجلس بها في المسجد. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان يقول: إن هذه الحشوش محتضرة. وكان إذا خلي قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكان حماد بن زيد لا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إلا بعد دخوله الخلاء. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن نوح عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى علي منفعته وأخرج عني أداء. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وافى مكانا صلبا من الأرض أخذ عودا فنكث به الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه. وكان عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك تأتي الخلاء فنشم من موضعك راحة المسك ولا نجد لك أثر. فقال: نحن معاشر الأنبياء نبتت أجسادنا على أرواح أهل الجنة، وأمرت الأرض أن تبتلع ما كان منا. قال شيخنا: وهذا يؤيد من قال من العلماء بطهارتي فضلاتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويؤيده بتقريره يعني إقراره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم أيمن على شرب بوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما من قال من العلماء بخلاف ذلك فأنه استدل بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنزه من فضلاته بالغسل، والله تعالى أعلم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن الضحك من الضرطة، ويقول: لم يضحك أحدكم
لما
يضحك أحدكم مما يفعل. وكان ينهى عن قول الرجل:
أحرقت الماء،
ويقول: إذا بال أحدكم فليقول
بلت.
وكان ينهى عن الاستنجاء من الريح، ويقول: من استنجى من الريح فليس منا.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الشاملة وبيانها على لسان صاحب الصفات الكاملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه المقتبسين فضائله وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في كل قول وفعل وحركة وسكون إلى يوم يبعثون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات من يهدون بالحق وبه يعدلون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وعقد الشيخ رضي الله تعالى عنه الشعراني هذا الباب في ذكر ما ورد في الاستنجاء وبيان آداب دخول الخلاء والخروج منه، وفي هذا الإشارة إلى شمول الشريعة وعظمتها واستيعابها جميع حركة الإنسان وأحواله وأطواره المختلفة. وكان مما شرع الله تبارك وتعالى لعباده الطهارة عن النجاسة والطهارة عن الحدث لأجل الصلاة ولأجل الطواف بالبيت كذلك ولأجل مس المصحف وحمله، فلا بد فيه من الطهارة عن الحدثين. وكذلك شرع لنا لكل صلاة الطهارة عن النجاسات بأصنافها. وقد جعل الله تبارك وتعالى في تركيب الإنسان حاجته إلى الطعام والشراب، وجعل مع ذلك حاجته لإخراج الفضلات من طعامه وشرابه، فيعود إلى بول وإلى غاية يخرج من الإنسان حكمه نجس فيحتاج إلى الاستنجاء. وفي ذلك معونة من الله تعالى على فهم الإنسان حقيقة ضعفه وعجزه وعظمة خالقه ومكونه، وتذكيره بحاجته إلى هذا المكون وتذكيره بضعفه وعجزه، فلا يستغني عن الطعام والشراب ولا يستغني عن إخراج فضلات ذلك، وإلا لتضرر وتعطل عليه شأن العيش. وقال بعض الصالحين وقد دخل على أمير عنده بشربة ماء، فقال للأمير الملك: أرأيت لو حيل بينك وبين هذه الشربة إلا بنصف ملكك هذا كنت تعطيه؟ قالوا: إذا لم أجد كيف أفعل، لا أموت، فأخرج نصف الملك وأخذ الشربة. قال: أرأيت لو شربتها ثم احتبس عليك بولها ولم أخرج، أتعطي النصف الثاني؟ قال: إذا لم أجد بد كيف أعمل؟ وصلي من قال: أف لدنيا لا تساوي شربة وبولة، لو اختبرك الله امتحنك بولة واحدة وشربة واحدة ما عاد بيبقى معك ملك، ولكنه سبحانه وتعالى يملي لعباده ويختبرهم وينعم عليهم. فالاستنجاء أدم أخذ من ال من ال من النجو وهو القطع، ويقول نجوت الشجرة بمعنى قطعتها. فالتخلص أيضا من الشيء يقال له استنجى، يقول استنجى حاجته أي استخلصها خلصها. وإذا قال استنجيت الشجرة يعني قطعتها من أصلها، فهو مأخوذ من هذا القطع. والمراد به أن يقطع النجاسة الخارجة من أحد السبيلين، فيقال له استنجاء. فالاستنجاء في العرف عند علماء الشريعة إزالة ما يخرج من السبيلين، إما بالغسل أو بالحجارة، ولا يعد بعد ذلك غسل النجاسات ما يطلق عليه الاستنجاء، فهو في العرف الشرع مخصص. ثم يذكر أيضا في معاني الاستنجاء الاستطابة، وهو كذلك في الاصطلاح عندهم استعمال الحجارة أو الماء لإزالة النجاسة عن السبيلين. وخصص بعض الشافعية الاستطابة بالماء من دون الحجارة فتكون أخص من الاستنجاء، ومن قال أن الاستطابة تكون بالماء وبالحجارة فهو بنفس معنى الاستنجاء في الاصطلاح العرفي الفقهي. كذلك يقال له الاستجمار، ومعنى استعمال الجمرات أي الحصاء، استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من النجاسة، لكن الحجارة المراد بها كل جامد طاهر قال على النجاسة غير محترم، ليس مراد عين الحجر، لكن كل أي شيء جامد طاهر قالع للنجاسة، بخلاف الذي لا يقلع النجاسة إما لملاسته أو للزوجته أو لتناثر أجزائه، فلا يكفي أن يستنجى به، ولكن كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، ما يجيب أوراق فيها كلمات عربية ولا فيها شيء من أسم الله ونحوه، أو مطعوم العياذ بالله تعالى يستنجي بعد حرام ولا يصح يستنجى به. فالجامد الطاهر القالع للنجاسة غير المحترم هو المراد بالحجارة في الاستنجاء، ومن الاستجمار هذا. ومن المعلوم أن الكمال والسنة أداء الواجب والسنة بأن يجمع بين الحجر والماء، بأن يزيل النجاسة أولا بالحجر فيزيل الحجر عين النجاسة ويبقى أثره، فيستعمل الماء فتذهب العين والأثر. وهذا أحد الوجوه في ثناء الله على أهل قباء بالطهر، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وأنهم كانوا يستعملون الاستنجاء بالماء مع الحجر، فيجمعون بين الحجر والاستنجاء. وعامة العرب في تلك الأيام يكتفي خصوصا رجالهم يكتفون بالحجر فقط ولا يستعملون الماء. ولما كان عندهم أهل الكتاب من أثر تعليمات سيدنا موسى عليه السلام، وكان عندهم من أهل الكتاب من اليهود من تعلموا منهم الاستنجاء بالماء، فكان هذا نوع من الطهارة المثني عليها في الكتاب العزيز. وعلى أحد الوجوه في تفسير قوله يحبون أن يتطهروا، والأمر أوسع من ذلك. كذلك يستعملون لفظة الاستبراء، معناه طلب البراءة من الخارج بما تعافه الإنسان، وهذا ما هو عين الاستنجاء ولكن اسمه مقدمة له في بالنسبة للبول، ويأتي بمعنى الاستنجاء كذلك هذا الاستبراء. فيحتاج الذي قضى حاجته من البول أن يستبرئ قبل الاستنجاء، والاستبراء معناه أن يتأكد من خروج جميع القطرات حتى لا يبقى في المجرى شيء، ثم بعد ذلك يخرج فينجسه أو يبطل وضوء إذا كان قد توضأ، ويستعين على ذلك أما بمشي خطوات قبل الاستنجاء أو بالتنحنح أو النتر وإمرار يديه حتى يتأكد نقاء الخارج وأن لا يبقى شيء، لأن عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، عدم التنزه من البول، فيتسبب بذلك في عذاب القبر. وقد مر صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أي لا يعذبان في كبير في نظركم من الأعمال ولا بلى إنه كبير في الجزاء والحساب، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، ما يستبري من البول ما يبالي، فيخرج عليه القطرات، هذا واحد. فكذلك يأتي بعد ذلك التأكد من أنه لم يبقى شيء من القطرات ولم يبقى شيء من الأثر، وكذلك يأتي في الاستنجاء من الغائط، يأتي ما استبرأ أو استنجاء يقال، فإنه تبقى الآثار في معاطف بدن الإنسان، فيحتاج إلى التأكد من النجاوة، وأن لم يبقى أثر قليل ولا كثير، فهذا هو الاستنجاء أو النجاوة أو الإنجاء. أيضا ينبغي الاعتناء لتحقيق الطهارة، تحقيق الطهارة، فإن الدين بني على النظافة، فيكون هذا الاستنجاء إما بالحجر وإما بالماء، ولا يتجزي الحجر في إزالة النجاسة عند جمهور الفقهاء إلا بالنسبة للسبيلين فقط وفي حدودهما، وما عدا ذلك فلا بد من استعمال الماء، واستعمال الماء أفضل، والأفضل الجمع بينهما. ومن هنا إذا عرفنا تعريف الحجر، فإنما استحدث من هذه المناديل الورقية يقوم مقام الحجر، لأنه جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم. فينبغي أن لا يخلي المؤمن عامة وطالب العلم خاصة أماكن الخلاء في بيته عن وجود المناديل حتى يستعمل قبل الاستنجاء بالماء، فذلك من السنة. وقد كانوا يعتنون بإحضار الجوامد من هذا الطين يسمونه الفقاش عندنا، ويضعونها في أماكن الخلاء ويعتنون بها، وانتهى هذا. فبقي هذا سهل استعمال المناديل، والخلاء يقال هذا مأخوذ من الخلوة، إذا خلى المنزل أو المكان من أهله يقال له خلاء، كما يطلق الخلاء على الفضاء البارز من الأرض يقال له خلاء، ومكان خلاء لا أحد به. فلما كان قاضي الحاجة يطلب مكان خالي ليس فيه أحد سمي ذلك المكان خلاء، فنقل معنى الخلاء إلى البناء المعد لقضاء الحاجة، إذن قال له خلاء، ويجمع على أخلية، كما يقال له الكنيف، ويقال له المرفق، ويقال له المرحاض، وكذلك يطلقون التخلي على قضاء الحاجة. وجاء في الحديث كان أناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، أي يستحيون أن ينكشفوا عند قضاء الحاجة تحت السماء، فيجعلون سقفا لما يقضون الحاجة تحت سقف. يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يكن في بني إسرائيل أحد يستتير، أي عند الغسل ونحوه، إلا موسى في أيام سيدنا موسى عليه السلام، كان قومه يعتدون أن يغتسلوا ويستنجوا من دون ما يستترون، ما يبالون بتكشفهم لبعضهم البعض، وكان سيدنا موسى لما جبله الله عليه من عنايته ورعايته يكره ذلك، ولا ويحافظ على ستر ما بين السرة والركبة، ولا يغتسل أمام الناس إلا وهو مستتر. فاتهموا بعد ذلك، كانوا يتكلمون، قال هذا موسى ما يستر نفسه إلا لأنه في عيب، هذا منتفخ الخصية، هذا عنده أدرة يعني منتفخ الخصية، قال ما أبغى نحن نشوفه، هذا منتفخ عنده، ما بعيب عليه صلوات الله، ولكنه كان حييا ولا يرضى بمثل هذا، حتى اغتسل يوما خاليا عاريا وضع ثيابه وليس عنده أحد، ولكن لما خرج وكان جماعة من قومه مجتمعين في جانب، فطار الحجر بثوبه، فأخذ العصا يقول ثوبي حجر، حتى نقذ في الثوب، فرأوه قال والله ما به باس، ما بموسى باس، وأخذ ثيابه بعد ذلك. فأراد الله تعالى أن يظهر لهم كذبهم في ظنهم واتهامهم لسيدنا موسى. ثم كان ما كان منهم من إساءة الأدب واتهام النبي موسى عليه السلام بما الأنبياء بل الصالحون من سواهم براء منهم، وأنزل الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صلوات الله على نبينا عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فكان كذلك وهكذا هو الواجب لمن أراد أن يغتسل أو يستنجي أو يقضي الحاجة، يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس فلا يجوز له إظهار عورته للناس، لعن الله الناظر والمنظور إليه. ومن كان في الخلاء فيجوز له، ولكن استتاره في الخلاء حيث لا يرى أحد من الناس سنة، سنة من السنن. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة يختار الموضع الدميث، أي غير الصلب ولا القوي، حتى لا يعود شيء من الرشاش عليه. ولقد مع أنه صلى الله عليه وسلم كما تذكر عندكم الروايات أنه مع الأنبياء كذلك تبتلع الأرض ما يخرج منهم، فلا يبقى شيء على ظهر الأرض مما يخرج منهم. ومع ذلك أن يرتادوا، أي يختاروا الموضع الذي يكون أنسب لقضاء الحاجة، فيحتاجوا لقضاء حاجة البول إلى موضع رخو غير صلب حتى لا يعود عليه رشاش، فيختاروا لقضاء حاجة الغائط أن يكون على شيء مرتفع فيطلب محل منخفض. ثم قال يختار موضع الدميث. ولقد دخل علينا يوما فبال في أصل جدار في بستان من بساتينهم، ثم وقال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني يطلب ويتخير موضعا لائقا به. وهكذا جاء في رواية أبي داود وأحمد في المسند، ففي تعليم صلى الله عليه وسلم وكان صازم إذا أراد قضاء الحاجة يبعد عن الناس نحو الميل، هذا محل بعيد جدا، أي إذا كان في الصحراء، إذا كان في الصحراء أو في السفر يبعد نحو الميل، محل مسافة طويلة، هذا قريب قريب مشي نصف ساعة بالمشي المعتاد على الرجل، وهذا على سبيل التقريب. من كان هناك جرى وهذا استتر بها. وجاء في أنه كان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأراد قضاء الحاجة وإذا بها صحراء مكشوفة ما فيها مع المزددر، فقال للصحابي في الصحراء شجرتين متباعدتين، قال صحابي قل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تتقاربا. فلما ذهب يكلمهم تحركت الشجرة وخطت حتى التصقت هذه بهذه وصار سترا، فجاء وقضى حاجته ثم خرج، فقال قل لهما يرجعان إلى مكانهما الذي كان فيه. فرجع يقول إن رسول الله أمركم أن تعودا إلى حيث كنتما، فعادت كل واحدة تخد الأرض تخد حتى وصلت إلى محلها. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وقال وكان لا يدخل بخاتمه. لماذا لا يدخل الخلاء بخاتمه؟ لأن في خاتمه نقش فيه اسم الله واسم رسوله، فكان يضعه خارج ولا يدخل به الخلاء. وكان لا يدخل بخاتمه بل يضعه في مكان ثم يدخل. وكان نقش أي نقش خاتمه محمد رسول الله، وكان هذا النقش في آخر أيامه في السنة السادسة لما أراد يراسل الملوك، السنة السادسة من الهجرة لما أراد يراسل الملوك، وقالوا إن الملوك هؤلاء في هذه الدول ما يقبلون كتاب إلا عليه ختم، يعني رسمي فعليهم، فأمرهم أن ينقشوا في خاتمه محمد رسول الله، وكان يختم به يضعه في الدواء ويختم به الكتب. ولكن قال للكاتب اجعل اسم محمد تحت واطلع فوقها رسول، واجعل اسم الجلالة فوق حتى لا يكون اسمه فوق اسم الحق، لا يكتبها من تحت إلى فوق، فكتبها هكذا محمد وفوقه سطر رسول وفوقه سطر اسم الجلالة الله. ليكون اسم الله فوق اسمه من تحت من أدبه صلى الله عليه وسلم. فكتبه كذلك فكان يختم به الكتب. ويقال إن ختمان أحدهما مدور والآخر مثلث وفي كليهما مكتوب محمد رسول الله. وكان يختم به الكتب. لم يزال أثر بعض الكتب التي أسلها المحفوظة الآن في تركيا وغيرها عليها الخاتم المدور فيه محمد رسول الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أمسك الخاتم سيدنا بكر الصديق ثم أمسكه سيدنا عمر ثم أمسكه سيدنا عثمان. وبينما كان يوم على بير أريس قريب من المسجد قباء سقط الخاتم عليه من يديه إلى البير فأمر بنزحها نزحوها ولم يعثروا عليه حتى سميت بير الخاتم قريب من مسجد قباء. واشتهرت في القرون السابقة ببير الخاتم وكان الناس يشربون منها. وفقد هذا الخاتم. وجاءت هذه الحديث في رواية أبي داود يقول أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في سجدان فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. يعني يطلب مكانا لائقا لا يعود عليه فيه الرشاش. فالدمث ما لان وسهل. وجاء في وصف أنه دمث ليس بالجافي أي لين الخلق في سورة منه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود إذا قرأت الحاميم وقعت في روضات دمثات يعني جنات فيها لين والخوام. الردب معنوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يعني يطلب موضعا رخوا فليرتد. فهذا مستحب متفق على استحبابه. فإذا إن كان يراه أحد يجب عليه أن يستتر ولا يجوز أن يكشف عورته بين الناس. وإن لم يكن مع أحد فيكون مستحب فيستحب له أن يستتر. إذن يكون من المستحبات إذا لم يكن بحضرة من يراه ممن لا يحل نظره. أما إذا حضر أحد يراه فيكون ستر واجب. وضبطوا المقياس فيما يسن من البعد لمن أراد أن 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 يقضي حاجته في صحراء فيولن. أن يبتعد بحيث لا يشم له ريح ولا يسمع منه صوت. إذن ينبغي التباعد عن الناس هذا إذا كان في غير الأماكن المعدة في البيوت. لكن إذا كان في صحراء في مكان عام بطريق واسع في جو الجبل فيحتاج أن يبتعد عن الناس بحيث لا يشم له ريح ولا يسمع له صوت. وفي الحديث إذا ذهب المذهب أبعد. ويقول بعض الحنابلة إذا وجد ما يستره كفاه الاستتار عن البعد. ولكن قال المالكية والشافعية إذا كان في فضاء ما يغني الاستتار عن البعد. أما في الأماكن المعدة لذلك فلا إشكال فيها. سواء ما لم يكن عذر من نحو خوف وغيره. إذا كان هناك المكان آمن فيبتعد كما جاءنا. ثم لا يستحب مع شيء فيه اسم الله كما ذكرنا أنه يخرج الخاتم لأن فيه اسم الله اسم رسول. وأي شيء مكتوب عليه اسم الله اسم رسوله كذلك أو أي أحد من الأنبياء والمرسلين فلا يدخل به الخلاء. وقيل بالكراهة وقيل بالحرمة في ذلك. ولكن قالوا من نسي فلم يشعر إلا وهو في محل الخلاء فينبغي أن يستره وأن يجعل ما فيه من اسم مغطى بكفه أو نحوه، ومن سهى ضم عليه باليد سواء. لا يحمل أي شيء فيه اسم الله ولا اسم رسوله ولا فيه آية ولا فيه حديث ولا شيء مما يحترم. نعم. وجاء أيضا عند أهل الفقه وجوب تنحية ما كان من مصحف معه ونحوه، وأن ذلك واجب عليه وأن الدخول به حرام في غير الضرورة إلى الخلاء إذا عنده مصحف، كما يقول المالكية والحنابلة كذلك، فيحرم الدخول بمصحف إلا للضرورة وحاجة. وقال الحنفي إذا كان ملفوف في شيء لا بأس بذلك، والتحرز أولى. طيب. وبعد ذلك ذكر من السنن الاعتماد على الرجل اليسرى. الاعتماد على الرجل اليسرى إذا دخل أحدكم الخلاء يعتمد على رجل اليسرى، يعني عند قضاء الحاجة، فذلك أيسر لخروج الخارج وأصح للإنسان. وقد كان كثير من السابقين عندنا يأمرون الباني لما يبني موضع الخلاء أن يجعل محل الرجل اليمنى أرفع، يكون أرفع قليل أما أصابع من اليمنى، فأي جالس هو يعتمد على اليسرى ضرورة، فأي جالس يعتمد على اليسرى ضرورة. بعد بقي بعض البيوت القديمة هنا وفي سيون على هذا، على هذا يعني من أجل السنة حتى ما يعرفها يعمل بها لو كلهم حرصا منهم عليها. والآن بعدين جابوا لنا هذه الكراسي اللي يجلسون عليها، ورجعوا شافوا أن أيضا صحيا ليست ممتازة ما هي، فرجعوا يجيبون تحتها ثانية للأرجل، كراسي يحطونها تحت مشان يرفع رجله وهو جالس، لأن ذلك أصح وأيسر لخروج الخارج. إذا دخل أحدكم الخلاء يعتمد على رجله اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس نعله وغطى رأسه حياء من ربه عز وجل، كان ذلك كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه، كان عثمان رضي الله عنه لا يدخل الخلاء بالثياب التي يجلس بها في المسجد، وكان شديد الحياء سيدنا عثمان، كان إذا أراد دخول الخلاء فرش رداءه ويخاطب الملكين ما يقول ها هنا فاقعدا أكرمكم الله، ما يدخل لأنهم لا يصحبان الإنسان في الموضع القذر، وإن كان يطلعان على ما يقول ويفعل ولكن ما يصحبانه في المكان القذر، فيبسط لهم رداء سيدنا عثمان يقول فهنا فاقعدا أكرمكم الله. فكان شهود قوي. وكان صازم إذا أراد دخول الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم، أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويروى الخبث وهو مصدر، أعوذ بك من الخبث مصدر الخبث، والخبائث أي بأصنافها وأشكالها. وكان يقول إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها وفرة من الشياطين، فإنهم يتناسبون مع القاذورات والنجاسات فيكثرون حيث تكون الأوساخ والقاذورات الشياطين، كما أن الملائكة والأرواح الطاهرة تكثر حيث يكون الروائح الطيبة وحيث تكون النظافة، وكذلك الشياطين يتكاثرون ويتوافرون حيث تكون الروائح المنتنة وحيث تكون القاذورات، لأن كل له مجانسة مع حاله ومع جانه. فيقول أن هذه الحشوش معتذرة أي هي محل توافر وتكاثر الشياطين، فلهذا أمرنا بالتعوذ عند الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر الإمام الغزالي يعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. كان إذا خرج قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك وأطلبك غفرانك. وفي رواية ثلاثة غفرانك غفرانك غفرانك، بعد ثلاثة ربنا وإليك المصير. الحمد لله الذي أذاب عني الأذى وعافاني عز وجل ونعمه على عباده تترى سرا وجهرا وهم لا يشعرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كان حماد بن زيد لا يقول اللهم لك ملك البيت إلا بعد دخوله الخلاء، وفيه تجوز أن يقول الدعاء وسط الخلاء، والأفضل أن يقول قبل الدخول، وإذا خرج تلا الدعاء بعد الخروج. وكان صلى الله عليه وسلم يقول نوح عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال الحمد لله إذا ذاقني لذته لذة الطعام والمشروب، وأبقى علي منفعته ما ينتشر في الجسم من الغذاء، وأخرج عني أذاه. صلى الله على نبينا محمد وعلى النبي نوح وجميع الأنبياء والمرسلين. لازم إذا وافى مكانا صلبا، أرض كلها قوية مش فيها رخوة، أخذ عوتا أو حجر دق به فنكتبه حتى يثير التراب ثم يبول فيه. فإذا كانت الأرض صلبة فيسن أن يرخيها بعود أو بحجر حتى تصير رخوة. وقالت السيدة عائشة يا رسول الله إنك تأتي الخلاء نشم من موبعك رائحة المسك، ما يشير لك رائحة سيئة أصلا ولا نجد لك أثرا. قال نحن معاشر الأنبياء نبتت أجسادنا على روح الجنة وأمرت الأرض أن تبتلع ما كان منا صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أصحابه تنبعث منه الرائحة الزكية فتعجب النساء، وكان عنده أربع نسوة يجتهدن في جلب أطيب الطيب والتطيب ويكون رائحته أزكى منهن، حتى فتحنه بعض الأيام قال له نجتهد بأحسن الطيب وأنت تجي رائحتك أحسن، إيش ذا حقك الطيب؟ قال ماشي عندي طيب إلا كنت صغير أيام كنت طفل جاءتنا حكة فحملني أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنزعني ذبي وبصق ومسحني ببصاق، فمن ذاك اليوم أذري عندي بس خلاص، ما أنا ما أستعمل طيب ولا شيء. طول عمره وكان زوجاته يجتهد يجيب من أحسن طيب ما يزدن عليه، هو يجي طيبه أحسن. قال الحين منين يجيب إيش من طيب عنده هذا منين يجيبه؟ قال ملا من أيام الصغر لما من يوم تفل عليه صلى الله عليه وسلم ومسحني بريقه والريح عبق فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب، ومع ذلك يستعمل الطيبة تشريعا. ذكر الشيخ الشعراني قال يجد من قال بطلات فضلات صلى الله عليه وسلم يجد تقدير أم أيمن على شرب بوله، وذلك أنها قامت ووجدت الكوز فظنته ماء وشربته. صباح يقول أم أيمن أخرجي الكوز وارمي ما فيه من البول، قالت هو بول يا رسول الله؟ قال حتى قد شربته في الكوز. قالت قمت من الليل كنت عاطشة وشربته ظنته ماء، وفي أن لم تشعر بشيء لا في رائحته ولا في طعمه ظنته مثل الماء. قال إذن لا تجوعك بطنك أبدا، فما وجعتها بطنها حتى ماتت. وقد كان زلم كما يقول العلماء بالنسبة للنجاسة النعامة في حق الأنبياء وغيرهم يقول إنه كان يتنزه من فضلاته بالغسل صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وقال أهل الفقه إذا يكره للإنسان أن يخرج الريح أمام الناس، ولكن من سبق شيء وخرج منه الريح له صوت فيحرم على الآخرين أن يضحكوا من ذلك. وكان ينهى عن الضحك من الضرطات، يقول لي ما يضحك أحدكم مما يفعل. ويكره أن يقول الإنسان أهرقت الماء، لكن يقول لي ذبائح يقول بلت ولا يقول أهرقت الماء. أيوة. جاء في رواية أبي داود وغيره إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلف يقول أعوذ بالله من الخبز والخبائث. وكذلك ما جاء عن ابن عباس كان يكره أن يقول رجل أهرقت الماء، ولكن يقول بلت سواء. وهذا ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه ونقول اللهم نعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. شفت هذا الحديث عند ابن ماجه، هذا الذي ذكره الغزالي في بداية الهداية، من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، يقال من الرجس النجس النجس أو النجس بكسر نون وإسكان الجيم رجس النجس. وكذلك يقال له نجس، ويقال له نجس إذا فتح النون. فالنجس ونجس ونجس ونجس، الخبيث في ذاته المخبث لغيره. يقول وكان ينهى عن الاستنجاء من الريح لأنه ليس فيه تلوث ولا فيه نجاسة فيكون وسوسة. وبذلك قال الفقهاء يكره الاستنجاء من الريح، فالاستنجاء يكون واجبا من كل ملوث خارج من أحد السبيلين، ويكون مستحبا من غير الملوث من الجامد أو مباح، يكون مكروها من الريح أن يستنجي من الريح، ويكون حراما أن يستنجي بمطعوم أو بعظم حرام. ويكون مباحا من الخارج الغير الملوث، غير ملوث من الخارج الجامد الغير ملوث، وأما كل ملوث فيجب الاستنجاء منه فيكون واجبا، يكون مستحبا ويكون مباحا ويكون حراما إذا كان بمكروه، ويكون مكروها إذا كان من الريح استنجاء من الريح. فهذا أحكام الاستنجاء. أما قال عندهم كوافي عليها صورة لمثال لبعض نعاله صلى الله عليه وسلم، فهل يضر دخولها الخلاء؟ ما يضر دخوله في الخلاء إذا لم يقصد بذلك شيئا من التقصد والإهانة، فما فيها اسم. لو فيها اسم أو فيها شيء نعم أدم، ولأن النعلين يدخل بهما إلى الخلاء فما يكون في ذلك شيء. وإن خلعها ووجد ساتر للرأس غيرها فهذا من باب زيادة الأدب، وإلا فلا إشكال في دخولها الخلاء. ما لا أن الله بالإيمان واليقين وجعلنا في الهداة المهتدين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ورزقنا الطهرة، وجعلنا في عباده الصالحين وعباده المتطهرين من عباده التوابين، وثبتنا في ديوان حبيبه الأمين مقتدين به في كل شان وحال وحين، وفرق كرب أمته أجمعين، واجعل العام من أبرك العوام علينا وعليهم وعلى جميع عباد الله مع دفع الشرور وصلاح الأمور وانشراح الصدور ودفع البلايا عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، والخدم بالحسن وراض عنا النبي. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.